انتهينا من القاعدة الثالثة أو تقرأها انتهينا منها لا ما 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 قرأنا أقرأها لا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم.
ما الذي يريد الإمام المجدد أن يفيدك به في هذه القاعدة الثالثة؟ دحث شبهة المشركين المعاصرين له وحجتهم داحرة، وهي أنهم يقولون: لات تلحقون أو تشبهون بالمشركين الماضين الذين كانوا يعبدوا الأصنام من دون رب العالمين، صنم حجر لا يسمع ولا يبصر يبول الثعلبان برأسه، أنا أعبد ولي له جاء عند الله، ذاك مشرك، أنا لا، أنا أعبد ولي والله يكون أكتب له الوسيلة وهي التقرب إليه سبحانه وتعالى بطلب الشفاعة من الصالحين والأنبياء المخلصين. نقول لا فرق، لهذا الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في القاعدة الثالثة، إذ أن النبي ظهر على الناس متفرقون في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم من يفرق بينهم. لو كان كلامك صحيح لفرق النبي في قتاله لهم من أجل الشرك بينهم، فقال: قاتلوا يا أصحابي من كان يعبد الأصنام، أما من كان يعبد الأولياء يقربون من الله زلفى فدعوهم. فكون النبي قاتلهم كلهم مع كون بعضهم يعبد الأولياء كاللات رجل يرد السيق الحجاج رجل صالح وأنبياء كعيسى، ولم يفرق بينهم وبين من عبد الأصنام، فقاتلهم كلهم ليكون الدعاء لله والنذر لله ويحققوا لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، علم أنه لا فرق في من أشرك فدعا غير الله إن كان وليا أو كان حجرا، لأن ذلك كله شرك يستحق أن يقاتل صاحبه ليجعل العبادة كلها لله. قال: اقرأ. والدليل
قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
نعم.
ودليل الشمس والقمر:
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. وفي آية أخرى: الفتنة أكبر من القتل. لما قاتل المسلمون الكفار في الأشهر الحرم استعظم ذلك الكفار، قال: انظروا اصحاب محمد، أو محمد يدعي أنه على حق ويقاتل يعني في الأشهر الحرم. فقال الله سبحانه: الفتنة وهي الشرك أشد من القتل يعني في الأشهر الحرم أشد. فالفتنة ليس كما يصورها بعض العامة في الآيات، الفتنة أكبر من القتل. يأتي الصبي ليعلم والده بغلط الصبي الآخر وهو أخوه، أصحك تكلم تقول لأبوي ترى الفتنة أكبر من القتل، يوهم أن الفتنة معناها نميمة، فتنة، هذا تحريف. وهذا مستقر يؤسفني حتى عند أساتذة التعليم الآن في مدارسنا، ربما لمن طلب العلم بعضهم لا كلهم من أجل المال. وقد حذر ابن مسعود من هذا الزمان وبين أن ينتشر فيه الجهل إذا التمست الدنيا بعمل الآخر، عمل الآخر العلم، التمست الدنيا الشهادة مثلا، يتأكل بالشهادة الوظيفة ذات الراتب الكبير عياذا بالله، أو يؤم الناس في التراويح لأجل يأخذ مال، إذا ما أعطوا مال لا يؤمن بالتراويح ولا في الصلوات ولا في أذن لهم. يلتمس عمل الدنيا عمل الآخرة، عفوا عمل تلتمس الدنيا بعمل الآخرة، ويكثر القراء ويقول الفقهاء، عند ذلك تنتشر البدع. فمما يحزنني ما سمعته من بعض أبنائي أظن استدلال بعض المدرسين، ليش تعلم عليه؟ فتنة أشد من القتل. فاستقر عند الولد المسكين هذا المعنى المحرف حتى جاءني أو يأتي إلى أبيه إن كان على علم، ويبدأ الولد يتجاوب مع هذه الآية. كلما أحس أن هناك من يبلغ عنه في تكسير زجاج أو شيء خوفه بهذه الآية، فتنة أشد من القتل. فإن كان فيه بقايا خير عند الولدان الصغار يخافون أنهم يعلمون أو يذكرون عنها عن خطأ، ولا شك أن الفتنة ولا معناها الشرك. ويدل على ذلك من تفسير الأئمة قول الإمام أحمد في قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وإن كانت الفتنة تأتي بعدة معاني، لكن في السياق الذي ذكرته الشرك تأتي بمعنى العذاب، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا يعذبون، تأتي بمعنى كما ذكرنا لكم الشرك، تأتي بمعاني قد ذكرناها في غير هذا الموضع. قال: تدري ما الفتنة؟ قال: لا. قال: الشرك. يرد الرجل شيء ما جاء عن النبي فيبتليه الله بالشرك. فاحذر عبد الله، إنسان صاحب لك وأنتم حتى ماشيين تتنزلون عن طريق البحر، فيذكر لك شيء مطالما خلف فيه رسول الله وذكرك بالحديث، فلا تنتصر لنفسك وتقول: أنا سأظهر له غباوتي وجهلي إذا اعترفت له بخطئه، فتصير ترد الحديث، فتصير رادا للحديث من أجل إبقاء جاهك أنك ليس بجاهل بالتأويل بلي عنقه. طيب هل يقصد الرسول كذا؟ أنت في الباطن تعرف أنه يقصد كذا. كل ذلك استبقاء جاهد. اتق الله يا أخي، فإن الله قد ابتليك بالشرك أمر عظيم، تخلت في النار مليارات السنين بسبب موقف واحد وأنت في نزهة مع صاحبك ذكر لك خطأ لطالما فعلته مخالف الحديث من كل وجه، فتلوت تلا عليك أخوك الحديث وعرفك صحته واطمأننت لمعنى، وإذا بك تماري لرده لرد معناه حتى تستبقي جاهك. نعوذ بالله من الردى والحور بعد الكمر، عوذ بالله. فحينئذ قد تمر على أخيك المسكين تعطيه تشكك في المعنى، تقول هل معناه كذا؟ اي والله قد مقر، حتى تبقي جاهك. لكن يبدأ الإيمان عقوبة من الرحمن يتناقص من قلبك مع الأيام حتى تشرك ربنا بعد الموقف هذا. ما أعظم السقوط من عين الله من محبة الله، فلا أحد بعد ذلك يعصم إيمانك من غضب الله عليك بسبب ردك حديث واحد. احذر الله يا عبد الله، واحذر الآخرة، واحذر أيام الله. فإذا جاءك إنسان جابك وحديثكم والله صحيح، جزاك الله خير، ولو كان تقبيل الرأس في هذا الحال مشروع لقلت لك قم قبل رأسه من أجل أنه علمك شيء ما كنت تعلم وله فضل عليك. ولا يشكر الله من لا يشكر الناس. إذن فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي شرك، ويكون الدين كله لله. هذا يدل على ما ذكر لك الشيخ أنه لا فرق بين أن يدعو من دون الله أشجار أو أصنام أو أنبياء أو أولياء، لأن الذي يدعو نبي ويدعو الله فما جعل الدين كله لله. نعم، لابد أن يجعل الدين هو الدعاء والنذر والمحبة كله لله، فلا يجعل مع الله مت يدعو ويذبح له، لأن الله خلقه ورزقه وأنعم عليه ولا خالق له إلا هو، فيجب أن يعبده وحده لا شريك له. اقرأ: ودليل الشمس.
ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومما يأتي الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن.
ما معنى قوله دليل الشمس والقمر؟ تأمل كلام الشيخ الأول وأنت قل لي شرح لي ما معنى قول الشيخ ودليل الشمس والقمر قوله تعالى. تتابع انظر المقدمة. عندكم كتب ائتوا بالكتاب الأسبوع القادم إذا ما عندكم يطبع لكم أخوكم بشار متن لأن سمعنا مفقود في المكتبات ما أدري إيش ليش إيش معنى ودليل الشمس والقمر كيف يعني ودليل الشمس والقمر ارفع صوتك يعني. صحيح معنى قوله هذا ما فهمته المقدمة. فالقاعدة الثالثة قال فيها إن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على الناس متفرقين في عبادتهم منهم من يعبد الملائكة منهم من يعبد الأنبياء والصالحين لم يكونوا كلهم يعبدوا الأصنام حتى تقول أنا أذابت ولي اليوم لا أقاتل في الشرك ولا أحكم عليه بالشرك. النبي بعد الناس متفرقين وكلهم قاتلهم لم يفرق بين من يعبد صنم ومن يعبد ولي فلا ينفعك أن تقول ولي له جاه غير الصنم كلهم النبي قاتلهم سواء من يعبد عيسى من يعبد أبوك الولات والعزة والمحجر ليكون الدين لله وحده لا شريك له. ودليل الشمس والقمر والدليل على أن هناك كان من يعبد الشمس والقمر في عهد النبي وقاتلهم النبي قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار هذا من آيات الله الدالة على توحيده وإفراده بالعبادية. قال هذه المشاهدات يقول المقيم تدل حتما يعني وباللازم على وجوب توحيد رب الأرض والسماوات في الإلهية. مشاهدات الليل النهار قال تعالى ومن آياته مناكم في الليل إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فلو كانوا يعقلوا لوحدوا الله في بهذه المشاهدات في العبادة. لا تسجدوا للشمس ما نهاهم عن سجود الشمس والقمر إلا لهم يعبدوها فدل أن هناك أناس كانوا يعبدون الشمس والقمر. نعم اقرأ ودليل
ودليل الملائكة في قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا.
نعم هذا دليل أن هناك من كان يتخذهم أربابا من دون الله سبحانه وتعالى يعبدهم من دون الله وقال لا يأمركم كما في حديث ما أمرت بتشييد نعم ما أمرت بتشييد المساجد. فإذا جاء النص ما يأمركم الله معناها أنه ينهاكم عنه. كذلك ما أمرت بتشييد المساجد يعني تنهون عن رفع المساجد على هذا الأسقف العالي هذا خطأ لا شك فإن سقف مسجد النبي كان منخفضا كما جاء في صحيح البخاري وغيره قال كان يعملون في الحقول فيشتد الحر في المسجد فتخرج على النبي خرجت على النبي زهومة الناس فقال لو اغتسلتوا ما اغتسلوا فكان سقف المسجد منخفض. قال ما أمرت بتشييد المساجد أي رفع سقوفها هكذا فمن أراد أن يبني الله مسجد فليبنيه كما بناه النبي ساذجا من هذا الارتفاعات هذه والقباب والمحاريب. طيب هذا دليل أن كان بعضهم يعبد الأنبياء فهل خلصهم ذلك من سيف رسول الله؟ لا. انظر الحديث روى الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت إيش قال في الحديث بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له يعني ما يشرك به لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا حجر. نعم وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعلت الذل والصغار لمن خالف أمره ومن تشبه بقوم فهو منهم والله ونأكل هذا الحديث آخرة. أنظر إلى ما حصل للحكام الظلمة الذين كانوا يحكمون غير ما أنزل الله وصار فيهم من الفجور ما فيهم ذلوا بأيدي ضعاف شعوب عزل ليس لهم أسلحة ولا يعني أن يقرهم على طريقتهم هذه لكن الله يذل ما يشاء بمن يشاء. أذن سبحان الله
الله أكبر
الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.
أن مدعيه الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب.
أهم هذا به دليل وحجة على النصارى الذين أنه عيسى وبيان من الرحمن ومن أصدق من الله قيل عن عيسى مباشرة لما سأله الله نفى ذلك. فأيهما نصدق، الإنجيل المحرفة أم القرآن الذي تواتر النقل بصدق ما بين دفتيه وأن عيسى نفى أن يتخذ من قبل الإله إلها آخر هو وأمه، وذكر عيسى تنزيها لله تسليما له من نقائص البشر وحاجات البشر ومشاهدات البشر، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. هذا ليس من حق النبي أن يخالف أمر الله الذي أوحاه إليه بتبليغ الناس التوحيد. قال الله تعالى في كتابه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الرسل جاءت بالتوحيد، فليس من حق أي نبي من الأنبياء أن يغير هذه الدعوة فيدعو الناس أن يدعوه هو من دون الله. فما ينبغي بعد ذلك لأحد أن يحرف الكلم عن مواضعه ويقول للناس أن عيسى أمر الناس بعبادته، لأن هؤلاء النصارى الذين يقولون عيسى هو الله أو ذلك الثلاثة، نقول من ما أمركم بذلك؟ لا شك أنهم سيقولون أن هذا هو مراد عيسى، لأنه عيسى نبيهم في زعمهم. من قال لكم أن عيسى قال ذلك؟ هذا تحريف حرفه لكم بولس، كما حرف عبد الله بن سبأ الدين للرافضة فجعلهم يسبون صحابة رسول الله ويقولون في عائشة قولا عظيما. كذلك بولس كما قال ابن تيمية حرف للنصارى دينهم وجعلهم في هذا الدين الفاسد الذي تعرفون عنهم، إما أن يقول عيسى هو الله أو أن عيسى ذات الثلاثة وهكذا. قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. لو كنت أنا قلته لكنت تعلم لأنك علام الغيوب، فأنت لا تعلم يا الله ذلك، فأنت يا الله تعلم أني ما قلت ذلك، فأنت يا الله تعلم أني ما قلت يعني ذلك لأنك علام الغيوب. لو كنت قلته لكان علمته، ولكني ما قلته. وهذه حجة دالة عن النصارى الذين يدعون من دون الله عيسى ومريم. نعم.
قال ودليل الصادقين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا.
هذا وصف للذين يدعونهم من دون الله، ودليل على أنهم كانوا أيضا يعبدون الصالحين، وأن عبادة الصالح بدعائه ولو اتخذه شفيعا لله لا تنجي العبد الذي يقوم بذلك من الشرك من وصف الشرك. فانظر إلى الدليل على أنهم كانوا يعبدون الصالحين، أولئك الذين يدعون من الأصنام أو من أولئك الذين يدعون من الأولياء يبتغون لربهم الوسيلة، هذا وصفهم. أنهم هم أنفسهم المدعوون يتقربون من الله ويريدون التقرب إليه بالطاعة. قال تعالى يبتغون ربهم الوسيلة أي الطاعة ويتقربون إلى الله بذلك ويخافون عذابه. فهذا فيه دليل أن منهم من كان يعبد الصالحين الذي هل أصوهم ومع ذلك لم ينجون من الشرك لأنهم لم يوحدوا الله في العبادة. ولو أنهم دعوا الصالح ما دعوا الحجر فقط، ما دعوا الحجر دعوا صالح. نعم.
هذا مدهي من أحجار وأشجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى.
نعم، هذا دليل أنهم كانوا يعبدون الأصنام، هذه كلها أصنام، اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ومعنى الآية أفرأيتم اللات والعزى، هذا استفهام إنكاري. أفرأيتم معشر المشركين يا من تدعون اللات والعزى من دون الله ماذا أغنت عنكم؟ هل نفعتكم؟ هل رزقتكم؟ ما رزقكم إلا الله وما نفعكم إلا الله، فلماذا تدعون من دونه أندادا فتتخذون اللات والعزى أنداد من دون الله؟ هذا دليل أنهم كانوا يعبدون الأصنام، وذاك الذي قبله دليل أنهم كانوا يعبدون الأولياء. فإذا بما أن النبي لم يفرق فكان يقاتل عبدة الأصنام وعبدة الأولياء وعبدة الأنبياء ليكون الدين كله لله، إذن هذا دليل على أن مشركي العصر إذا قالوا إنما نعبد أولياء لهم جاء عند الله ليقربون عند الله زلفى ولا نعبد الأحجار ككفار قريش لا حجة لهم، حجتهم داحضة، لأن النبي قاتل كل هؤلاء سواء كانوا يعبدون الأصنام أو الأولياء أو الصالحين كلهم قاتلهم ليكون الدين كله لله، فقاتلوهم حتى يكون الدين كله لله. نعم.
وحديث أبي رافد بن الوليد رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين ونحن خزاع عهد بكفر وللمشركين سدرة يقفون عندها ويمرقون بها أسلحتهم يقال لها ذات عمار، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات عمار كما لهم ذات عمار.
نعم، هذا دليل على أنهم كانوا كما قال وحديث أبي واقد الليثي دليل على أن منهم كان يعبد الأشجار والأحجار، حيث أنه مروا على قوم وهم حدثاء عهد كفر ومعهم النبي. نعم، والمشركين سدرة يعكفون عليها ينوطون أي يعلقون بها أسلحتهم تبركا بها، وهذه البركة التي يزعمونها من هذه الشجرة أنهم تمد أسلحتهم بالقوة والتبرك كما عرفنا ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون شركا أكبر وإما أن يكون شركا أصغر. فإذا تبرك بالحجر الأسود قبله لطلب البركة معتقد أن الحجر الأسود يستقل بنفعه من دون الله فهذا شرك أكبر، وإذا قبله تبركا ويعتقد أنه سبب للبركة دفع الضر عنه بتقبيله هذا شرك أصغر وبدعة، وإنما نقبله اتباعا للنبي كما قال عمر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم لما قبل الحجر قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. في رواية باطلة وهو أن علي قال بل يضر وينفع عياذا بالله، وهذه الرواية باطلة لا تصح. فقال الصحابة اجعل ذات المواد يا رسول الله سمي لنا شجرة نتبرك بها كما يتبرك بها المشركون، فاستعظم النبي هذا الأمر وأنكر عليهم صلى الله عليه وسلم وقال لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا آلهة. ولا شك أنهم ما قالوا نريد أن نعبد الشجرة، لكن فقط هم يريدون أن يتبركون، لا شك وهذا يخوفنا من الشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر كالتبرك بما لم يأذن الله به طريق للشرك الأكبر، فهذا تخويف. نعم، مع أن الصحابة ما يريدون أن يسجدون للشجرة، قالوا اجعل لنا ذات الواد كما لهم. هم ايش فعلوا؟ كانوا يسجدون الله ولا يعلقون أسلحتهم؟ يعلقون أسلحتهم يعبدونها بهذا التعليق، كانوا يتبركون بها، فهم يريدون أن يكون لهم شجرة يتبركون بها من الله، لكن حيث أن الله لم يأذن بذلك فلا يكون التبرك هذا إلا شرك، إما أصغر إذا اعتقد في شيء البركة لم يأذن به الله، أو أكبر إذا اعتقد أن البركة تستقل بالنفع من دون الله بلا دليل يأذن بالله فهذا شرك أكبر. أخيرا اختم الباب، وبالمناسبة وجدت بعض العجم في المسجد النبوي في رحلتنا هذه في آخر المسجد النبوي لا يستحي من المكان العظيم الذي هو فيه مسجد رسول الله الذي مات وهو يحذر من وسائل الشرك، فقال وهو يموت أو وهو في سكرات الموت صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. نجد أنه يلتف به بعض العجم ويتبرك به إنسان، فأنكرت عليه وقلت هذا بدعة، وإذا بذلك العجم يفصح عن بدعة أغلظ منها وهي عدم فهم البدعة، إذ به يقول لي: إذا شماغك هذا الذي تلبسه بدعة، لأن الصحابة كانوا يلبسون العمامة. فقلت له: البدعة أيها الجاهل، يعني البدعة ليست في أمور الدنيا، الشماغ أمر عادي، والنبي قال في أمور الدنيا كما في صحيح مسلم: أنتم أدرى بأمور دنياكم، لو أحدثتم فيها ركبتم السيارة لا بأس، لكن البدعة تكون في الأمور التعبدية، من أحدث في أمرنا هذا، يعني كالمولد، كالصوفية، كصلاة الرغائب، من فعل فعلا في العبادات ليس له أصل، أمر مخترع جديد، كالاحتفال بإسراء والمعراج، كالاحتفال بالمولد النبوي، كالصوفية الله 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 ونحو ذلك، هذا رد ويعذب بالنار لبدعته، يستحق العذاب بالنار لبدعته، منها التبرك بالصالحين، فهذه بدعة. نعم اختم.
قال رحمه الله: القاعدة الرابعة أن مشركين زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركون زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة، والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون.
نعم، القاعدة الرابعة وهي آخر الكتاب، نبدأ إن شاء الله في السبت القادم شرح كتاب كشف الشبهات، وهذه مقدمة وهي قاعدة أربعة موطئة لذلك الكتاب النافع العظيم النفع الذي يجعلك تقوم بشيء من رسالة الأنبياء، وهي دعوة المشركين وحجاجهم بالأدلة الصحيحة والمقدمات القوية. أن المشركين المعاصرين، نعم مشركين زماننا، أغلظ شركا من المشركين الأولين. لما؟ قال الشيخ رحمه الله: لأن المشركين الأولين يخلصون في وقت الشدة، إذا حصل لهم عارض لهم في السفينة تغرق بهم السفينة تتلاطم بهم الأمواج، يدعون الله مخلصين له الدين، هؤلاء الأولون. أما المعاصرون إذا حصل له مثل ذلك وخاف الغرق وهو في السفينة دعا البدوي، قال: المدد يا بدوي، المدد يا ست نفيسة، المدد يا رسول الله، عياذا بالله، يدعو الله وقت الشدة، وهذا واقع كما قال الشيخ حمد الوهاب. فالرافضة الشيعة هؤلاء يسمونهم شيعة، يقول عنهم شيخنا العلامة بن باز: هم مشركون، لأنهم يدعون آل البيت من دون الله. ولا أدل من ذلك على ما سمع من رافضي عند الجمرات عندما خشي الدهس من الزحام، قال: يا علي انظر في وقت الشدة دعا من؟ ها؟ دعا علي من دون الله. المشركون الأولون وقت الشدة يدعون من؟ يدعون رب الأرض والسماء، فصار شرك المعاصرين أشد كفرا من الماضي. كذلك رافضة الزمان هم منافقو العصر نفاقهم أشد من نفاق من؟ نفاق المشركين في عهد النبي في المدينة. لما؟ المنافقون الأولون منافقون ويعلمون أنهم على خطأ كبرا لا يتبعون الرسول ويعرفون أن نفاقهم هذا على خطأ، يقولون آمنوا به وجه النهار واكفروا به آخرة. نعم، لعلهم يرجعون إذا ظهرتم للناس أنكم معرضون عنهم بعد أن جلستم إليهم وأعرضتم عنهم، يفهمون الناس أنهم هم على الطريقة الصحيحة، فحينئذ ينقلبون عنهم الناس. وكذلك يقولون آمنا وإذا خلوا بشياطينهم قالوا إنا معكم. لكن المشركون المعاصرون المنافقين من الرافضة يستعملون النفاق تقية، يعني دين، يتدينون لله بالنفاق، هذا أشد. ولذلك أنكروا على من طعن في أمنا عائشة، هو يسمى حبيب ياسر حبيب الخبيث الذي طعن في أمنا عائشة ورماها بالفاحشة وقد برأها الله من فوق سبع سماوات، طعن فيه رافضة القطيف. لماذا؟ قال أنت خالفت ديننا، ديننا يعني النفاق وهو التقية، نظهر للناس أننا نحب عائشة، أنت خالفته وظهرت الطعن لأهل السنة، أخطأت على ديننا، فردوا عليه بخطاب لأنه يعتبرونه خالف الدين. ولذلك سمعت الرافضة وهم يطوفون بالبيت في أيام الحج ردا على ياسر حبيب ونداء بدينهم القديم، يقولون اللهم ارض عن عائشة الطاهرة المطهرة وكذا، ها هذا تقية، ليفهموك لتفهم منهم أن دينهم النفاق، اتخذوا النفاق دين، فمن خالف النفاق عندهم فهو قليل دين أو معدوم الدين. يقول التقية عندنا 19 الدين، يعني النفاق أن يظهر لك الإسلام ويبطن الكفر، يظهر لك حب الصحابة والضحك والمزاح معك وهو الباطن يبغضك ويتمنى زوالك عياذا بالله. أسأل الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا، وانتهينا من هذه الرسالة، وإن شاء الله في السبت القادم كشف الشبهات، وغدا سنن نبي داود بعد صلاة المغرب، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر.